فيجمع شملنا ولا نبقى يوم نتفاق.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ثاني فقرات اليوم المفتوح في التغطية المتواصلة لعرس الديمقراطية المصري الذي نشهده لأول مرة في حياتنا، ومنهم من يقول لأول مرة منذ 7000 سنة المصريون ينتخبون رئيسا لهم. يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيفين كريمين. معنا جناب السفير، نبدأ باليمين، جناب السفير شريف ريحان، سفير مصر الأسبق بالعراق وأفغانستان. أهلا بك فندم.
أهلا بحضرتك.
الداعية الإسلامي الشهير شيخنا الشيخ هشام التابعي، أهلا بك فندم.
بارك الله فيك، شكر الله لك.
نبدأ باليمين، جناب السفير، كيف ترى هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر؟
والحقيقة أنا شايفه بقلق شديد، لأنه ألحظ فيه نوع من العزوف من جانب جماهير كبيرة، مقيدين 51 مليون ناخب تقريبا. الواضح كده أنه الإقبال ضعيف جدا، لا يتناسب
مع الحدث. لكن هو الإقبال مش ضعيف جدا، لكن لا يتناسب
لا مع يتناسب الحدث. مع قوة الحدث، وهو أول حدث في مصر من آلاف السنين. فالحقيقة كنت أتصور أن يكون المتابعة والإقبال أكبر من هذا، لكن له مبرراته ممكن حنتحدث فيها إذا حبيت حضرتك أستطلع فيها.
لكن نأخذ وجهة نظر شيخنا الشيخ هشام في هذا العرس الديمقراطي.
تبارك الله بعد حمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداء سعادتي بوجودي مع حضرتك ومع سعادة السفير، وإن شاء الله نتعلم منكما كثيرا بإذن الله تعالى. عرس كما حضرت وتفضلت في المقدمة، وهو توصيف جميل، عرس ديمقراطي، وأشاطرك القول بأننا لم نشهد مثله بالفعل زي ما حضرتك تفضلت منذ 7000 سنة، لأن الحكومات على مدار التاريخ كما برضو سعادة السفير أشار كانت يعني حكومات إجبارية على شعب مستضعف، على شعب مسلوب الكلمة، وإذا سمح له بالكلمة فالكلمة التي تؤيد الحاكم فقط. نحن في حالة عرس كما تفضلت، وأسأل الله عز وجل أن نشرب شرباته كلنا بإذن الله تعالى.
بإذن الله. أطمئن كل مشاهدي قناة الحافظ المنتمين للتيارات الإسلامية أن الإسلاميين بالفعل في تقدم في هذه الانتخابات باعتراف الصحف القومية الحكومية المصرية، مرسي وأبو الفتوح في المقدمة، معهما صباحي وشفيق وموسى أيضا في التتابع، لكنها بإذن الله يعني بإذن الله بإذن الله إسلامية أيا كانت الوجهة، إما أن تنتهي في جولة أولى، وإما أن يكون هناك إعادة إسلامية والكل يتحد واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جناب السفير، لفظ فلول سمعنا كتير قوي في الفترة الأخيرة، لكن أنا لي وجهة نظر يمكن قلتها في القناة قبل ذلك وأكررها، أن الفلول ليس كل من عمل بالحزب الوطني المنحل أو تعامل مع النظام البائد، ولكن الفلول الحقيقيون هم من ظهروا الآن، الذين يريدون أن يعيدون إلى الخلف ويرجعوا بنا إلى زمن بائد وزمن كان فيه الظلم والاستبداد إلى آخره. كيف ترى الفلول؟ يعني جانب السفير، أنت سفير مصر بالعراق وأفغانستان في عصر النظام البائد، لو حسبت بلفظ الفلول نقول جانب السفير من الفلول، لكن وجهة النظر وكلمة الحق إذا قيلت الفلول هم من يريدون العودة بمصر إلى الوراء. تفضل.
متفق مع حضرتك تماما في هذا التحليل، والفل هو من، وأنا مندهش الحقيقة أنه حتى الآن وهم اللي ظهروا الآن والذين يريدون أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وبعد تجربة 30 أو 40 سنة في ظل، وربما البعض يعود بها إلى 60 سنة أو أكثر كمان. يعني كل هذا الزمن ولسه النهاردة في ناس لسه عايزة تجرب حكم مبارك اللي استمر 30 سنة، هذا الجسد الذي أطيح برأسه عايزين يجيبوا رأس يرجعوها تاني يركبوها على نفس النظام، وما يسموش فلول. ده هي فلول وفلول وفلول. أنا متفق مع حضرتك تماما أن هم دول اللي بيسعوا الآن إلى تركيب الرأس هم دول الفلول الحقيقيين. احنا كنا في وقت من الأوقات بنؤدي وظيفة معينة ليست لصالح ولا لحساب الشخص
شخص معين. نعم.
انما يعني انا شخصيا في طول عمري كنت اهتم بشؤون المصريين في الخارج.
نعم.
يعني اي مواطن مصري في الدائرة
السفارة اللي بدعم فيها
انا بساعد المصريين.
نعم.
دي مهمتي الاولى.
نعم.
المهمة التانية اذا ما كلفت بنقل رسالة معينة ونادرا ما كان يحدث هذا نظرا لإهمال السياسة الخارجية، أجندة السياسة الخارجية كانت مهملة في عهد مبارك.
نعم.
يعني لا يعني هو له اتصالات
مباشرة مع رؤساء الأصدقاء
المليانين.
نعم.
الدفيانين ما يعرفش الغلابة.
نعم.
فأصدقائه المليانين كان بيقيم معهم علاقة مباشرة،
مش محتاج للسفير بقى.
لا لا لا, لا. نعم. ليس ده هو أيضا
ضوابط، يعني في ضوابط اختيار رئيس الجمهورية شيخنا الشيخ هشام، الضوابط الاجتماعية والشرعية اللي حضرتك بتراها، يعني انا اهيب بكل المصريين ان يذهبوا الى صناديق الاقتراع، امامنا سويعات قليلة وينتهي هذا العرس، وساهم برأيك، قل ما تشاء وانتخب من تشاء، ولكن لا تكن سلبيا ابدا، ولا تجلس في بيتك، انت في عرس لم يحدث وقد لا يتكرر في زمن قريب، لسه أمامك 4 سنوات، لكن أنت في عرس لابد وأن تدلي بصوتك وتدلو بدلوك في هذا العرس حتى تكون أسست مع من استشهد ومن أصيب في ثورة 25 يناير، تكمل أنت بصوتك حتى يكون هناك تكملة للثورة المصرية. ما هي ضوابط اختيار رئيس الجمهورية من المرشحين 13؟
بارك الله فيك. أحب الضوابط كثيرة وسأحاول أن أوجز حتى يعني يكون معظم الوقت لضيفنا الحبيب سعادة السفير. هو طبعا أول ضابط نحاسب عليه أمام الملك القدوس هو أن نرشح وعدنا بتطبيق شريعة الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأعتقد أن مرشحا رفع راية الشريعة وجب على كل المسلمين أن يساندوه،
وهو مرشح واحد.
نعم.
الذي رفع هذه الراية.
أي نعم. فإذا هذه المحكمية الأولى في قضية اختيار مرشحنا. بعد ذلك تأتي أيضا مجموعة صفات في القرآن نستقيها من القرآن، يا أبت استأجره إن خير من استأجر
القوي الأمين.
والقوي ليس فقط القوي في ذاته، القوي في جماعته. نعم. التي تسنده جماعة كبرى.
نعم.
تستطيع أن تصوبه إذا ما لا يمنة أو يسر، هناك جماعة وهناك فريق ضخم حوله وتراث تاريخي طويل.
نعم.
يسنده. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا ضابط. والله يعني أيضا من واجبات اختيار الحاكم كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيضا زاد الله بسطة في العلم والجسم، لابد أن تكون تلك كلها يعني صفات لابد أن تتوفر في مرشحنا الذي نرجو أن يقود السفينة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. الضوابط كثيرة ولكن يعني نكتفي بهذا القدر.
لا بارك الله فيك. أزيد ضابط وحيد وهو أن يكون ثوريا مع الثورة المصرية، أن يكون مع من يريد النهضة والرفعة لهذه البلد، مع من يريد القصاص لدم الشهداء، مع من يريد الوصول بالمصابين وبمصر عامة إلى بر الأمان، مع من يريد حساب وعقاب كل من أساء في حق هذا البلد. جناب السفير، سيادتك ما يعني مارست انتخابات أو حضرت انتخابات في دول كثيرة في سفارات كنت لديها، صف لنا كيف ترى المشهد السياسي في مصر. أنت يعني ترى أن المصريون قصروا في حق مصر ما لم يذهبوا للتصويت. قلتني قبل الهوى عندنا أسباب، الأسباب متمثلة في الغوغائية والتعتيم الإعلامي وإدخال الكل في الكل وأصبح الناس حائرون، دي جزئية. قلتني برضو في هناك جزئية لمن يملك أو يحكم مصر الآن أرادوا أن يذهبوا بنا إلى مكان، أنا عايز أسمع من حضرتك ما هي أسباب رزوف البعض عن الذهاب للانتخابات وهم أمامهم سويعات حتى يذهبوا، للرد على هذه الأسباب.
الحقيقة أن المشهد السياسي الآن كما أرى يتمثل في أنه أمامنا قوتين رئيسيتين، الإعلام توجه بنا إلى اتجاهات الإعلام الرسمي، ذهب بنا إلى
الإعلام الرسمي زائد إعلام الفلول أيضا،
وإعلام الفلول توجه بنا إلى التأثير على الناخبين بشكل غير مباشر، إلى أنه الاختيار يصبح اختيار بين أفراد بين أشخاص، مين لابس كويس، مين بيكلم كويس، مين عنده برنامج. علمك بأن البرنامج كما أعرفه، أي برنامج لابد أن يستند إلى معلومات.
هنقف عند كلمة معلومات، هذه المعلومات هنأخذ اتصال هاتفي من أم عصام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا رب. معلش أنا أرحب بضيوفك طبعا، بس أنا عندي دلوقتي مشكلة ظهرت وعلى أكثر من قناة، وأنا مش عارفة يعني أوصل صوتي غير من خلال قناتنا الحبيبة.
أقول
لستاتنا ستات مصر المحترمات، ربنا يزيدهم يا رب علم ودين، احنا من امتى مستنيين حد يدينا حريتنا ونروح ننتخب واحد دول انا هديكم حريه الدعوه حريه المراه وحريه، احنا ديننا اكرم واشرف من ان من انه يجي هو دين الوحيد اللي ادى الحريه للمراه. احنا مكرمين في ديننا، لان انا شايفه ظاهره غريبه ظهور نساء كتير، والنساء في الانتخابات هي الحصان الاسود اللي بنعتمد عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى في تقويض الاصوات، وانتظار الام المصريه المحترمه والبنت المصريه المحترمه انها تختار الشريعه، لان انا في عندي مجموعه بنات سمعت منهم دلوقتي انهم رقم لشخص تاني على كل الحريات، اي حريه يا امي ويا اختي يا بنتي بتنتظروها من واحد علماني، احنا بنتكلم على الدين وعلى الشريعه وعلى بلد بتبني على الدين وعلى الاسلام، ارجوكم يا امهاتي ويا اخواتي ويا بناتي انتظروا وانتخبوا الشريعه وانتخبوا المشروع الاسلامي، ارجوكم احنا في امس الحاجه ليكم، انت نساء الأمة ودينا أكبر دين وأحسن دين جدا الحرية للمرأة. أرجوكم فوقهم بلاش الكلام البراق.
أشكرك، رسالتك وصلت يا أم عصام، رسالتك وصلت بالفعل. الدين الإسلامي هو أول من كرم وشرف المرأة. يمكن هنسمع الكلام ده من فضيلة الشيخ، لكن لا، عقب تكملة السؤال لجانب السفير. تفضل يا فندم.
أنا أتصور المشهد كما أرى أنه هناك قوة سياسية أساسية في الساحة، هي القوة القوة التيار الديني أو الإسلامي، وقوة العناصر الثورية التي تضم عناصر أخرى تحت لواءات مختلفة. عنصر الثالث اللي داخل يحارب في وسط كل هذا هو عنصر الفلول. أنا اللي بندهش له إزاي النهاردة بعد تجربة نظام لمدة 30 سنة عايزين نرجع نفس النظام مرة أخرى.
لا، أنا اللي بندهش له أكتر من أين أتوا بهذه الجرأة، ومن أين أتوا بهذا الوجه ليخرجوا على الناس مرة أخرى ويذهبوا ليرشحوا أنفسهم أو يدعوا، جايبين القوة دي منين؟
حضرتك عارف يعني إذا لم تستحي، في المثل المعروف، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث
شريف. فهم هم 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 في حقيقة الأمر يعني ما عندهمش اي نوع من الحياء انهم يظهروا تاني بالوجه القبيح وباللسان القبيح.
يعني احيانا باليد القبيحة.
انا رأيت طبعا اليد يعني معروفة، يعني من يقتل المصريين طبعا انه الخفي معروف ومين، انما الحقيقة الامر انه هذه القوة اللي بيتكلموا بيها بتثير، وده ردا على ليه ضعف الإقبال. الفطرة عند الناس إنه في شيء بينطبخ برغم إنه في عرس ديمقراطي جميل،
والتزوير يكاد يكون مستحيل، التزوير يكاد يكون مستحيل في انتخابات الرئاسية، التزوير يكاد يكون مستحيل في الانتخابات الرئاسية. اذهب واعطي صوتك واطمئن صوتك في مكانه.
ما هو الإنسان يحارب أي احتمالية لتزوير أو للتهرب من خلال ثغرة معينة في القواعد أو في القوانين أو في الإجراءات، يخلص من هذا إلى أنه بالعكس ده لابد أن يحفزه للخروج أكثر. لأنه إحنا أنا كنت في أحد البرامج كان أحد المتدخلين عاملين مجموعة بيعرضوا بيقطعوا الانتخابات. هذه المقاطعة في رأيي أنها تضر بأي صاحب رأي مخالف لرأي الفلول. إحنا بنعطيهم الفرصة بالمقاطعة، إحنا بنعطيهم الفرصة، فلابد ألا نقاطع، بالعكس هذا يدعونا أكثر للمشاركة بإيجابية والنزول إلى الساحة بالفعل.
دعوة كريمة وشريفة. أنا مش حابب يعني أمر من الكرام على اتصال أم عصام، لكن هاخد رد حضرتك رسالتك لنساء مصر، سيدات مصر، بنات مصر، يعني فيه البعض بيحاول يوجه لهم ان الاسلام هيرجع المرأة للخلف. عايزين نرد على من يقول ذلك ونوجه رسالات للمرأة المصرية، نقول لهم ايه؟
بارك الله فيك. لعل حضرتك تذكر ان احنا ذكرنا في مقومات الحاكم المطلوب شرعا
العدل.
اي نعم، واستدللنا بقوله تعالى نقلا عن ابنة شعيب: يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. من صاحب هذه المشورة؟
امرأة، امرأة.
يعني صاحبة هذه المشورة سيدة.
نعم.
وأخذ برأيها.
نعم.
يا أبت استأجره، وهي التي نقلت إلى أبيها
مدى الأمانة ومدى القوة.
الله يفتح عليك. نعم. كون موسى عليه السلام كان أمينا.
نعم.
وكان قويا، كان قويا حين
رفع الصخرة، وكان أمينا. نعم. عندما مشى أمامها وهي تشير إليه.
أحسنت.
نعم.
إذن الذي نقل هذا القول إلى شعيب عليه السلام ابنته.
نعم.
والذي أوصل موسى إلى هذه المكانة ابنته، طبعا هو تزوجها.
نعم.
فعايز أقول أن المرأة مش نصف المجتمع، ده المجتمع كله، يعني.
نعم.
كما يقولون ولدت النصف وهي النصف.
نعم.
فهي المجتمع كله، الإسلام يكرمه غاية التكريم.
نعم.
ونساؤنا عليهن دور عظيم في تسيير دفة الانتخابات.
نعم.
يعني نساء المسلمين ينبغي عليهن أن يخرجن جميعا طبعا بالضوابط الشرعية، وأن نستثمر أصواتهن في دفع المرشح الإسلامي إلى سدة الحكم بإذن الله تعالى.
المرأة في الإسلام لها مكانة عريضة، والإسلام يعني تتم لفضيلة الشيخ هو أول من كرمها وجعلها، كانت المرأة تورث كما عرفنا.
أينا.
تورث فجعل لها مكانة، كانت لا ترث فجعلها ترث، كانت المرأة ليس لها رأي فجعل لها رأي، كانت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل فيما شاءت ولا تستحي، كانت المرأة قبل الإسلام لا وجود لها ولكنها أصبح لها كيان، ومعنى أن الإسلام جعل لها حيز أو مكان أو زمان أو ملابس فهو تكريم للمرأة. إن نعم. أراد أن يستر عورتها فهو تكريم لهذه المرأة، أيتها المرأة المسلمة أخرجي وأعطي صوتك لأنه أمانة. جناب السفير، أذهب لحضرتك مرة أخرى والتحدث يعني الاختلاف وأدب الاختلاف بين يعني النساء، يعني شفنا أم عصام بتتحدث بشكل طيب، فيه البعض من النساء والبعض من الرجال في الاختلاف يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المسلمين ويسيء إلى الدين، أدب الاختلاف وكيفية التواصل بين الرأي والرأي الآخر.
أي شيء موضوع أمامنا قابل للاختلاف في الرأي.
نعم.
ممكن احنا حضرتك يعني، والمثل المعروف بتاع الكوباية اللي نصها مليان ونصها فارغ.
نعم.
بينطبق عليه ما ينطبق على امور كثيرة في العلوم الاجتماعية والانسانية بصفة عامة.
نعم.
فاذا كان كل انسان هيختلف ويخرج عن النص في حدود هذا الاختلاف، فيصبح المسألة مسألة اقتتال. احنا نعم. نذهب بقى الى موضوع الاقتتال.
نعم.
إنما الـ 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 الآراء إنها تختلف هذا لا ضير فيه، والحساب في نهاية الأمر عند الله.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب الإنسان على اجتهاده.
نعم.
والله إذا كان وعلى ضميره.
نعم.
اللي بيتكلم من ضمير نقي وكويس وأخطأ فأخطأ.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور.
نعم.
أما الاجتهاد نفسه له نصيب من الثواب.
يعني الهجوم من بعض الطيارات على التيار الإسلامي واضح وجلي، لكن تعالى نتكلم عنه، لكن عقب أن نأخذ دكتورنا دكتور محمود غزدان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال دكتورنا أولا؟
أهلا بك، تفضل.
ربنا يكرمك. كيف ترى المشهد السياسي في هذا العرس الديمقراطي في مصر؟
والله الحقيقة هو مشهد يبعث على الأمل و يعني ينبئ انه ثمار شجرة ثورة 25 يناير أوشكت على الاكتمال وعلى الاتصاف بعد ما رموتها دماء أبنائنا الشهداء غزتها أرواحهم الطاهرة، وإن إحنا ينبغي إن إحنا نحرص عليها بشدة. ومن هنا ينبغي أول حاجة إن إحنا نراعي المعايير اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى في الاختيار، وإن نكون إيجابيين وما في داعي أبدا للتكاسل ولا للتقاعس. فالأمر خطير، هو متعلق بحاضرنا، متعلق بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، وفي ذات الوقت علينا إنه يعني نتحاشى التعصب ونتحاشى الصدام ونتحاشى التجريح للآخرين أو إحراج آخرين أو ما إلى ذلك. وعلينا في ذات الوقت أن نحمي أصواتنا من التزوير، وألا نبيعها ولو بأغلى الأثمان. من الأسف الشديد بنسمع الآن أن هناك من يدفع لشراء الأصوات.
صحيح.
وهذه سبة، أعتقد أن المصريين كلهم يعني يرضون بأنفسهم أن يقعوا في هذا الأمر، لأن أصواتهم هي شرفهم وهي ضميرهم الذي لا يفرطون فيه أبدا ولو بمال الدنيا كلها. وأخيرا أيضا عليهم أن يعني يفتحوا عيونهم أثناء الفرز وإحصاء الأرقام وإعلان النتائج وما إلى ذلك. وفي النهاية خالص عليهم أن يرضوا بالنتيجة إذا جاءت، لأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وشفافة. عليهم أن يقبلوا بهذه النتيجة.
نعم.
أيا كانت، إنها
دكتورنا
هي إرادة الشعب.
نعم.
التي ينبغي أن تحترم.
رسالة واضحة. دكتورنا، نسب التصويت يمكن عندي في جريدة المساء تقدم دكتور مرسي وأبو الفتوح في أول يوم في مؤشرات كبيرة جدا، التقدم التيار الإسلامي. الإحصائيات الرسمية من خلال متابعتك وأنت أحد المسؤولين الكبار في جماعة الإخوة المسلمين، النسب أو التصويت تقول إيه؟
والله يعني هو يا أمر ما هو جديد. إحنا يعني قررنا ونقرر هذه الحقيقة التي يتغافل عنها الكثيرون، أن المصريين إسلاميون بطبعهم، يحبون الإسلام ويقتدونه ويتطلعون إلى أن يعيشوا في ظلاله، وهكذا كان دائما قرارهم وآراؤهم. ولو رجعنا إلى استفتاء مارس 2011 نجد إنه الغالبية العظمى كانت مع نعم، لأن الإسلاميون كانوا يقولون نعم.
نعم.
ولو نظرنا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية في أواخر هذا العام وأوائل العام 2012 تجد نفس النتيجة، الشعب اختار الإسلاميين سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى. فهذا هو المزاج الشعبي المصري. فإذا اختار هذه المرة إسلاميين فهذا يعني تقرير للحقيقة المقررة سلفا يعني، وليس أمرا جديدا.
دكتورنا، سؤال أخير، التجاوزات، هل هناك تجاوزات انتخابية تراها من وجهة نظرك سواء كانت من المرشحين الإسلاميين أو من غيرهم؟
وطبعا يعني شيء مش غريب إنه في انتخابات المفروض أن يسهم فيها 50 مليون أن تحدث بعض التجاوزات من هنا أو هناك، لكن الذي أريد أن أقوله إنه التجاوزات بسيطة، زي واحد بيقول لواحد انتخب فلان في
الصمت
الانتخابي، هذه تفرق كثير خالص من إنه واحد ينفق ملايين الجنيهات من أجل شراء الأصوات.
نعم.
فيعني الحقيقة يكون واحد يسعى إنه يبقى رئيس جمهورية مصر عن طريق التزوير من أول يوم، هذا شخص لا يوثق فيه، وهذا شخص ربنا سبحانه وتعالى لن يوفقه أبدا في إصلاح، لأنه بدأ حياته بفساد، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولكن ينبغي أن تكون هنالك نزاهة شفافية مصرحة وأمانة مع الله سبحانه وتعالى أولا ثم مع الشعب.
دكتور محمود غزلان، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة. شكر جزيل للدكتور محمود غزدان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين. نعم، أي رئيس يحاول تزوير الانتخابات أو تقديم رشوة ليصل إلى الحكم ليس جديرا بأن يصل لهذه المكانة. نكمل مع جناب السفير، وجهة نظرك في بعض التجاوزات أيضا التي حدثت في اليوم الأول والبعض الذي حدث اليوم، تجاوزات حظر الصمت ثم بعض التجاوزات من محاولات شراء بعض الأصوات بعد الخلافات أثناء اللجان، بسيطة، كلها أمور بسيطة.
الحقيقة يعني أنا لي رأي خاص في هذه المسألة.
نعم،
نحن نضغط بالقواعد وبالقوانين وبالأصول على بنضيقها جدا.
نعم،
على جميع الأطراف في كل المناسبات، ممنوع وممنوع وممنوع وممنوع، بحيث انه ما بنقدرش حتى بعد كده نتابع ان احنا نتابع من الذي خرق، وبالتالي نبدأ ناخد منه القصاص ونعمل
وبعد ما نتابع العقوبة. ما بنقدرش حتى نعاقب.
بالضبط،
اين العقاب؟
فاذا اذا كان الامر كذلك ونحن لسه على ابواب ديمقراطية جديدة بنفتتحها،
نعم،
يبقى اترك المجال مفتوحا شوية علشان ما كنش كل خطوة بعملها عبارة عن مخالفة للقوانين.
نعم،
وانا استهتر بالقواعد والقوانين اللي انت مش عارف تطبقها.
نعم،
فبالتالي السلطة عليها ان تكون مرنة. صمت انتخابي قبل 21 يوم، وصمت انتخابي في اليومين الاخرانيين، وصمت انتخابي عن داخل. انا كنت بضرب مثال.
نعم،
على وانا داخل في مقر احدى دور السينمات اللي هو من الداخل مثلا فيها 4-5 سينمات داخلية، هذا يشير الى دعاية لهذا الفيلم، وهذا ذاك يشير الى دعاية لفيلم اخر. ما الضير في هذا واحنا في هذه المرحلة؟
نعم،
فلنترك الدعوة عند وانا شخصيا كناخب وانا متجه الى الصندوق.
الصمت الانتخابي ده كان موجود في بعض الدول التي كنت سفيرا بها،
يعني لا تركز عليه الاضواء مثل ما يحدث عندنا، يعني ما فيش هذه المسألة ولم ألحظها الحقيقة.
نعم،
يعني خالص.
نعم،
فهناك لذلك لابد ان يترك المجال مفتوحا، لانه انا كناخب وداخل، وهذه وجهتنا في الانتخابات الماضية للبرلمان، انه معظم المرشحين انت لا تعلم عنهم شيء لقصة مدة الدعاية.
صحيح،
ولكثرة الاسماء وكثرة البرامج، وبالتالي عند الدخول انا ببقى محتاج ان انا حد يذكرني بالاسماء،
تشويش حتى التذكير.
لا لا ضيع من هذا، اذا كنت مش قادر تعاقب الان. امبارح بامس كان هناك مؤتمر صحفي لاحد المرشحين.
نعم،
مؤتمر صحفي عام واعلن
ومحدش
عارف
بتعمل ايه.
نعم، بالظبط كده. فكن يعني حتى تصون نفسك، ادعي انك انت تسمح بي بهذه الامور.
نعم،
لكن لا تضيقها على فلان وتفتحها لعلان.
نعم، شيخنا الشيخ هشام، يعني صوتك أمانة.
نعم،
يعني الصوت أمانة. عايز أوضحه للسادة المشاهدين، يعني إيه صوتي أمانة؟ هل خروجي لإعطاء الصوت هو الأمانة أديتها لأي إنسان، ولا صوتي أمانة لا بد وأن أخرج ثم أعطيه لمن أراه من خلال سمعي أنه على قدر من المسؤولية والاحترام والدين وكذا؟ ما معنى صوتك أمانة التي يسمعها الجميع؟
جزاك الله خيرا. هو طبعا كلنا نصدر عن قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة.
نعم،
فصوتك أمانة، سبيلك إلى إظهار شهادتك التي يسألك الله تعالى عنها هي الإدلاء بصوتك، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
نعم،
تحت ظل هذه الآيات المباركات فنحن نقول إن الصوت أمانة، باعتبار أنه يعبر عن توجهك، يعبر عن ديانتك، يعبر عن أهدافك، يعبر عن طموحاتك، أمانيك، كل هذا لابد أن يخرج في صورة بطاقة تلقى في صندوق.
نعم،
أيضا سيد الحبيب، لو تقاعس يعني أصحاب التوجه الإسلام والمواطنون الذين يحبون أن يطبق فينا شرع ربنا، لو تقاعس ونشط الآخرون.
معنا اتصال، عفوا شيخنا. فضل أستاذ غطاس توفيق من محافظة الفيوم، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور غطاس توفيق من الفيوم.
دكتور غطاس اهلا بك يا دكتور.
اهلا بحضرتك. وطبعا سيادة السفير قال كلام ظريف، انه المانع ان احنا يوم الانتخاب او ايام الانتخاب يقف الناس يعملوا دعاية.
نعم.
الدعاية كلها دعاية دينية فيها شيء من الفرز الطائفي، وانا عشت هذا الموقف وابلغته لاحد اللجان. انت هتروح النار لو ما اخترتش فلان، انت هتروح استغلال البسطاء، اعتقد ان ده شيء حرام وغير مطلوب. فعشان كده انا بقول لحضرته البحبحة اللي انت عايزها سيادتك لا مانع منها في مجتمع ارتقى فكريا، ارتقى ما بقاش فيه ناس من ال
خليني اسالك دكتور قطاس، خليني اسالك سؤال بسيط جدا، انت مع الصمت الانتخابي حتى لا يلجأ الاسلاميون، خلينا نتكلم بصراحه، او الدينيون اللي انت بتسميهم، الى ارشاد بعض الناس؟ يعني الصمت الانتخابي موجه ضد الاسلاميين تحديدا ولا للجميع؟
لا، كان اللي انا شفته ووصلته النهارده كناشط حقوقي تأكد لحضرتك ما شفتش اي حد قام بهذا الدور غير الاتجاه الاسلامي الشخصين الواضحين الكبار. وكانت التوجيه كله بنظام جنة ونار وحرام وحلال. وانا امام الله واقول بكل الصدق اذا كان هذا الوضع يرضي الله فانشروه كما شئتم. اما اذا كنا في مجتمع ما فيهش فرض طائفي وبينادي بالحرية، طب انا كده معزول في النص يا سعادة السفير. اما كل حاجة جنة ونار يعني معنى كده ان انا بعيد عن هذا المشهد، مع هذا الحفل العظيم اللي مصر كلها بتحتفل بيه بديمقراطية جديدة وفكر جديد. حضرتك قيم الموقف ككل، شوف اتجاهات الناس الفكرية شكلها ايه، شوف يعني مش عايز اسف جدا مش عايز اقول الامية مستشرية لدرجة مؤلمة للغاية.
انت منين يا دكتور غطاس؟ منين في الفيوم تحديد؟ منين في الفيوم تحديد؟
من مدينة الفيوم.
من مدينة الفيوم. شكرا جزيلا دكتور غطاس. الرأي والرأي الآخر موجود، أنت على قناة الحافظ الدينية ونسمع رأيك بمنتهى الوضوح وتأخذ حقك في التعبير عن رأيك. ده معناه أن هذا التيار الإسلامي الذي تقول عنه ليس يدعو إلى رأي واحد ولا يلجأ إلى رأي الآخرين. ده رد بسيط لكن هسيب جناب السفير يرد على حضرتك.
والحقيقة دكتور غطاس أنا يعني وصلت الرسالة خطأ. إحنا لما تحدثنا عن الصمت الانتخابي وعن ضرورة عدم الضغط في اتجاه منع تنفيذ الصمت الانتخابي، إحنا بنتكلم على الجميع، إحنا لم نتحدث عن فئة دون فئة.
لا، هو واخد الموضوع ان الصمت الانتخابي ايجابي لسبب بسيط كده، محدش يروح، لان الاسلاميين بيتحدثوا عن الجنة والنار امام اللجان فبيحفزوا الناس على انتخاب دكتور مرسي او دكتور عبد المنعم الفتوح او دكتور سليم العوض.
سيكون ايجابي ايضا للاخرين لو احسنوا استخدامه. لماذا الاسلامي فقط هو الذي سيستخدم هذا السلاح؟ ده معنى هذا، ده يعني انا بكل اسف انا مش عايز يعني من خلال قناتكم المحترمة
تفضل.
انا مش عايز اكون انا جاي هنا ادافع عنكم لان انتوا اقدر على الدفاع عن هذه القناة وعن توجهها وعن فكرها. ونحن كلنا يعني نفخر باننا مسلمون. وفي الحقيقة اللي انما يعني انا مش عايز اكون اظهر في صورة المدافع. لكن انا ما كنتش الحقيقة بقصد والله اذا كان في واحد متفوق في الدعاية وإذا كنتوا شايفين أن هذا الفكر الذي يدعو إلى أنه الذي سيصوت للإسلاميين معناها أنه يدخل الجنة، يبقى أنتوا خايفين من هذا التيار، يبقى إذن هذا التيار مقنع. لأنه على باب اللجنة سيستطيع أن يجتذب الناس. إذا كان هذا، وهذا ليس يعني مش هو ده العامل اللي هيخلي الشخص اللي أمام اللجنة هو اللي هيبتدي يفكر في الكلام ده لما اقول له الكلام ده عند اللجنه. الكلام ده ما بيسمعه ليه النهار من خلال القنوات ومن خلال القراءات ومن خلال السمع ومن خلال الندوات من خلال المساجد، ما بيسمع هذا الكلام معروف. مش منتظر احنا. فلما بنتكلم سياسيا عن موضوع الانتخابات وعن الصمت الانتخابي احنا بنتكلم عن مخالفات حتى ترتب عليها امور قانونيه.
أنت لا ترى داعيا لهذا الصمت.
أصلا أنت مش هتقدر تواجهها.
صحيح.
فحيستخدمها شخص ومش هيستخدمها التاني.
نعم.
بقول لحضرتك امبارح أنا بضرب مثال من الفلول. فل من الفلول أقام مؤتمر صحفي.
نعم.
طيب برر لي هذا الكلام. هل الدولة هتاخد معاه إجراء؟ تاخد معاه إجراء أهلا وسهلا في الحالة دي. يعني لما يبخلنا
مصدر قضائي هنا
عندنا خاف كلنا
مصدر قضائي بيقول هنا استاذنا جناب السفير التحقيق في مخالفات الدعايه بعد الانتهاء من فرز الاصوات بعد انتهاء فرز الاصوات وبعد انتهاء النتيجه ويجي مين رئيس ويجي مين مش رئيس يبقى نبدا نحاسب ونحاكم وكيف تحاكم رئيس جمهوريه على مؤتمر صحفي اقامه اثناء يعني الفعل. شيخنا الفاضل انا برضو عايز رد مش على دكتور غطاس على من يتهم التيار الإسلامي بأنه حول الانتخابات لجنة ونار.
نعم. وما الضير أن تتحول قضية الانتخابات إلى قضية جنة ونار؟ نعم. ما الضير؟ نعم نعترف ونقر بأننا أصحاب عقيدة. قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
ومحياي بكل ما تحمل نعم. الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما يضر غيري أنني أتوجه وأتصرف في تصرفاتي طلبا للجنة أو خوفا من النار.
أنا عايز أقول إن العقيدة أو الشريعة أو كانت دينية إسلامية أو مسيحية ما فرطت في شيء. يعني كل أمورنا بنتعامل فيها نخشى الله أو نراقب الله فيها كل حاجة. وإحنا بنأكل وإحنا بنشرب وإحنا بننتخب وإحنا بنمشين وإحنا جالسين وإحنا نايمين وإحنا رايحين نصلي. كل أمورنا لابد وأن نعيدها لله سبحانه وتعالى.
أحسنت يا أخي الحبيب. وأريد أن يعني أضع شيئا في خلال الإجابة مهما للغاية.
طب اخد الشيء المهم جدا بس لحضرتك بس بعد الاستاذ محمد من اسيوط عشان معانا من فتره. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضل يا استاذ محمد. عليكم السلام.
الاستاذ توفيق غطاس بيقول ان الاسلاميين بيوجهوا التوجيه وحلال وحرام وجنه ونار.
نعم.
مع العلم ان الكنيسه اصلا كلها
مثل انا استاذن حضرتك حاجه بسيطه يا استاذ محمد يعني نعم. رد ولكن دون تجريح بتاتا.
احنا ما بنجرحش
لكل راي.
لا 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 احنا ما بنجرحش.
نعم.
احنا بنقول الكنيسة ادمت دي تعليمات على مستوى الجمهورية اطلع ادي احمد شفيق.
نعم.
هو ما لاقي يعني ايه مش لاقي حاجة يتكلم بيها على الاسلاميين.
نشكرك استاذ محمد رسالتك وصلت واضحة وعايز يرد بانه برضو الدين المسيحي له حق ان يؤيد من يشاء وده حرية ما بنعترضش على الاخوان المسيحيين ان هم بيدوا صوتهم لحد ده حريتهم المطلقة لهم ان يعطوا الصوت لمن يشاءوا وللاسلاميين ان يعطوا الصوت لمن يشاءوا. الحاجة المهمة اللي كنت عايز ترد عليها.
بارك الله فيك. هو رسالة لشركائنا في الوطن.
نعم.
لاخواننا المسيحيين إن أرادوا أن يقتنعوا بها أو لا يقتنعوا هذا طبعا يعني يرجع إلى قناعاتهم وأفكارهم. والله لن يجدوا خيرا أوسع وأفضل وأكرم من أن يتولى قيادة مصر رئيس مسلم.
نعم.
يعني أنا موقن ومعي كل المسلمين.
نعم.
موقنين بأن العدل الذي سوف تحققه الحكومة الإسلامية الرشيدة.
نعم.
عدل غير منتقص حتى بالنسبة لشركائنا في الوطن.
نعم.
إخواننا المسيحيين اقتنعوا. نعم. بهذا أو لم يقتنعوا أنا موقن ومقتنع أن العدل في ديانتنا
قال صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني. يعني اللي يؤذي واحد مسيحي وكأنه أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت أحسنت صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الشيء الذي أردت أن أضيفه في الإجابة.
بارك الله فيك
حفظك الله
دكتورنا. يعني يمكن بعض المناوشات حد سيمكن عبر التليفون بتعبر عن وجهة الرأي أو وجهة النظر أو الرأي العام في مصر ماشي إزاي في أي اتجاه. لكن أنت تنصح كل المصريين نصيحتك ليهم بإيه سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو أي اتجاه أو أي تيار
أن يكون هدفنا مصلحة مصر
فقط
بالدرجة الأولى.
نعم.
كيف تتحقق مصلحة مصر السبيل إليها هذه قناعات زي ما حضرتكم تفضلتم بالحديث وبالرد وزي ما قلنا قبل كده لكل قناعاته ولكل حقه في توجيه صوته لمن يراه. إنما هذه الأمانة لابد أن يتدبر فيها قبل أن يعطي صوته. هذا ما أناشد الناس فيه. انهم يختاروا النظام ولا يختارون الافراد.
نعم
الافراد
يعني ليس نظر سوبر. وسؤال مهم جدا صدق. هل عندما اختار شخصا رئيسا للجمهورية ام اختار شخصا خلفه مجموعة او جماعة هو الانسب لحكم مصر؟ هل الشخص سيكون ديكتاتوريا ام سيكون صاحب شورى؟ هل الجماعة ستكون ديكتاتورية او احنا عانينا من حكم الفرد؟ عانينا من حكم الفرد. ففي ناس بتأخذ المرجعية او العودة او السؤال او المشورة على مرشحين بعينهم.
هذا معنيه تماما انه انا لا اختار شخص لقيادة مصر الان لانه لا يوجد السوبرمان المنتظر اللي هيجي ينتشل 90 مليون دول من القاع وحياخدنا على القمة شخص.
نعم.
نبقى كده احنا بنهين مصر وبنهين الدولة وبنهين انفسنا وبنستهين بالحياة كلها. انما احنا بنبحث عن نظام قادر على انه ينهض بمصر.
نعم.
هي دي المسألة. نعم. وليس في هذا مجاملة علشان بعض ما يفهموش ان انا من قناة الحافظ بقى اجامل لحضراتكم.
لا
والله اقسم بالله ان هذه ليست مجاملة انما هذا رأيي. وانا كنت بالامس مساء كنت مع بعض افراد العائلتي.
نعم.
وكنا نتحدث في هذا الأمر وتحدثت بنفس المنطق. نحن نحتاج إلى تنظيم تنظيمات تنتشر مصر من التنظيم الفلول السابق.
نعم.
النظام الفلول السابق
بقوة بيعمل بقوة حتى يعيدنا لفترة ما قبل ثورة 25
بالضبط. بيعمل بقوة المصالح
الشخصية لأن الناس دي الدور جاي عليها في الحساب خلاص.
صحيح.
يعني بالزبط. أشرفوا على ترى
النهاية. نعم. بالضبط كده. فالحقيقة أنه أنا رأيي أنا يعني بقول لحظة ليس في هذا المجال بل بالعكس. ثم أنا بقول أنه في أنا بدأت حديثي بتكلم على أنه هناك طيار ثوري آخر موجود على الساحة وعنده برامج. بس البرامج أنا يعني تحفظي الوحيد الحقيقة على مسألة البرنامج. مش كل واحد بيقدم برنامج لأنه البرنامج مستند إلى بيانات ومعلومات.
جلب السفير أنا اتصال الأستاذ إبراهيم فهمي كاتب وصحفي بجريدة الأهرام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ سيد؟
أهلا بيك يا أستاذ. ازيك يا دكتور عزت معاك أنا دلوقتي.
اتفضل يا فندم.
أستاذ عزت معاك تفضل.
معلش الصوت مش واضح. ممكن تعلي صوتك حضرتك؟
لا اتفضل يا فندم حضرتك على الهواء اتفضل.
ألو.
السلام عليكم حضرتك على الهواء اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. طيب شايف الانتخابات ازاي؟ واضح ان الصوت بتاعنا مش واصل عنده. يمكن لو عيدنا الاتصال يمكن نتواصل. السلام عليكم. يا ريت نفسر وبعدين نعاود الاتصال بالاستاذ ابراهيم لانه هو مش سامع صوتنا خالص يا سادس. شيخنا وجهة النظر المتباينة او المختلفة في الاسلام احنا بنشوفها ازاي؟ يعني بنشوف خلينا نتكلم بصراحة دكتور غطاس لما بيتكلم احنا نشوفه ازاي؟ وجهة نظر المخالفة تماما احنا نشوفها ازاي كمسلمين بتنصحنا وتنصح الشباب المسلم يشوف وجهة النظر المختلفة معاه ازاي؟
بارك الله فيك. ولا شك هناك جهالة باحكام الدين الاسلامي.
نعم.
وجهالة بسيرة الخلفاء الراشدين. جهالة باحوال الدولة الاسلامية على مدار التاريخ. لا ادري هذه الجهالة يعني متعمدة او وقعت فعلا بحكم ان هؤلاء يعني بعداء عن الاتصال بالدين الإسلامي وبالتاريخ الإسلامي. أنا بقول نحن يتسع صدورنا لكل نقد ونستمع لكل قائل ونفند بطريقة عقلية علمية مريحة ونقول إن هؤلاء يعني اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إحنا عايزين نوضح الإسلام من خلال القنوات الفضائية. وأنا سعيد جدا مع أن الأخ يعني هاجم لكن سعيد أن رجلا مسيحيا
يشاهد الحافظ يشاهد الحافظ ويتابع حوار جناب السفير وفضيلة الشيخ. يعني معناه ده شيء طيب شيء إيجابي يعني.
أي نعم. وسعيد أكثر بالرد الدبلوماسي بتاع سماحة السفير أخونا السفير المبارك كان يد هادئ ودبلوماسي. هذه دعوة.
نعم.
يعني أخشى بس أن شخص آخر تأخذه العنجهية والغضب والحمية وينهال صراخا وعويلا وقد يكون محقا يعني.
نعم يعني أنا لكن عندنا في الدين سعة الصبر وكيفية التخاطب مع الآخر حتى لو كان على غير ملتي. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا ما نعبش فيهم ما نشتبهمش ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ما ينفعش إن إحنا نسب من يعبد غير الله حتى لو كان يعبد غير الله ما ينفعش نشتمه أو نرد عليه رد قبيح لأن رده هو هيكون سباب لشريعتي أو لديانتي أو لإلهي اللي أنا بعبده.
أحسنت. وعلى مدار التاريخ لطالما دخل في الإسلام أناس لم يكونوا على اتصال بالإسلام والمسلمين فلما اتصلوا بخلفائنا وعلمائنا عدلوا عما كانوا يتصورونه ودخلوا أيضا في الديانة الإسلامية. الأمثلة طويلة والشواهد كثيرة.
نعم لكن أنت بتنصح الجميع ساعة الصبر
مهم جدا
والحوار الهادي والرد الجيد حتى وإن اختلف معي في الرأي.
أحسنت.
جناب السفير التعصب الكائن في بعض الشباب يعني سواء كانوا من الشباب المسلم أو غير المسلم شباب الثوري أو شباب الفلول أيا كانت اتجاهاته أو أيا كان الاتجاه التعصب كيف نقضي عليه خاصة في الانتخابات الحالية؟
التعصب بصفة عامة هو داء مستفحل وداء الحقيقة تولد لدينا أنا أتصور أنه يعني بدأ أيضا بتدخلات استثارت في النفوس هذه الروح تجلت في إدارة موضوع رياضي جميل مثل كرة القدم أو الرياضات بصفة عامة وتحولت إلى ساحات للقتال.
صحيح.
هذا الأمر هذا يعني تعصب منبوذ وشوف حضرتك بيصل لغاية فين وممكن يصل بينا أكثر من هذا إلى فين. لذلك هو التعصب مرفوض مرفوض مرفوض. وتعصب ليه؟ احنا كل انسان بيعبر عن اعتقاداته وعن يقينه وعن حبه لشخص ما او لشيء فئة معينة او لناد ما او الى اخره لكن ليس هذا مدعاه اطلاقا لاشهار السيوف في وجه بعضنا.
نعم.
فانا انبذ التعصب والجميع طبعا والاديان كلها تنبذ التعصب.
نعم. دكتور ابو بكر عبد الغفار الداعي الاسلامي الكبير معنا على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ازي حضرتك؟ أيها يا دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور كيف تشهد العرس الذي تشهده مصر؟ كيف تراه؟ كيف تشاهده؟
والله احنا اليوم انا يعني انا طبعا داخل لجنة انتخابية كمان اهو.
نعم.
ويسعدني اقول انه يعني هذا اليوم يعني
انت في اللجنة حاليا.
حاليا بالضبط.
نعم.
فانا يسعدني اقول انه اليوم نجح المواطن المصري باقتدار.
نعم.
يعني هنقول مين اللي نجح؟ اللي نجح الاول الشعب المصري نجح اليوم باقتدار لهذا العصر الديمقراطي الرائع. الناس
نعم.
احنا انا من امس في هذه اللجان الناس طوابير واحنا اسكندرية طبعا في الشمس ايضا.
نعم.
الشديدة.
نعم.
رجال والنساء يعني شمس مفرقة ولكن ما حدش بيتحرك.
نعم.
فهذه فرحة يعني في فرحة سعادة وتجد الرجل جاي محمولا على الأعناق عشان يقضي صوته والمرأة كذلك محمول عشان تقضي صوتها. فالحقيقة يعني ما شهدنا ذلك منذ أن ولدنا على
الحقيقة. نعم. نعم. الإقبال تراه اليوم أكثر أم أمس دكتور؟
هو احنا عادتنا هنا الإقبال بيكون بعد العصر.
نعم.
عموما علشان الجو المحرق ده لكن الدنيا ما وقفتش اللجان شغاله والقضاء في صراحه في تعاون شديد جدا جدا.
نعم.
من ما رايناهم وناس في غايه الاحترام وفي غايه الحرص على نجاح التجربه الديمقراطيه الرائعه الحقيقه.
المؤشرات هناك طمنا عليها.
كلها مؤشرات سعيده ان شاء الله تعالى لكن طبعا هو فيه بعض المعكرات يعني. في بعض الافراد الحقيقه بيتجاوزوا مع الساده القضاء يعني لما هو بيدلوا على ما ينفعه لكن هو بقى تجد يرفع صوته يعلي صوته يعني بعض الناس مثلا يدور على الورقه الانتخابيه يقول فين الختم. يا سيدي مفيش ختم خلاص علامه مائيه.
الى اي تيار ينتمي هؤلاء المعكرون للصف والانتخاب؟
لا بالطبع لا ينتمون الى التيارات الاسلاميه.
نعم
لا بالطبع ذلك. انما ايضا ده ما يعكر الصف. ايضا يعكر الصف استاذ الكريم ما زال بعض الاعلام او الاعلاميين المعكرين للصف والعمليه الانتخابيه. يعني ما زال الاعلام المسموع والمقروء يحط ويحرض على عدم اعطاء صوت للاسلاميين باي شكل من الاشكال. ما زالت يعني انا مش عايز اسمي القنوات اكيد تعرفوها
انت معروفه،
لكن ايضا الصحف اللي كنا بنقول عليها قوميه للاسف الشديد تحريض شديد كل يوم حتى يومنا هذا، كانه لو حد من الاسلاميين فاز بهذا المنصب يقول لك الحق ده ايران، الحق ده مش عارف ايه. فالحقيقه ده ما يعكر الصف. يعني لما تسيب الناس الان تنتخب ما تريد، يعني دع الناس بحرية، هي دي الحرية، هي دي الديمقراطية. لكن هذا التحريض الشديد للأسف يعني هذا ما يعكر الصف. ولكن على أي حال الناس لا تبالي بذلك. أنا في ظني الناس لا تبالي بكل هذا، فهم لهم يعني الشارع ولهم اللي يعرفوهم من الناس، وإن شاء الله يعني مستبشرين خير بفضل الله سبحانه وتعالى.
شكرا شكر جزيل دكتور
عبد ونجح الجميع. وشكرا الحقيقة أشكر القضاة على هذا الصبر الجميل على تجاوزات بعض الافراد
تجاههم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الغفار، ونتركك بقى لابلاء بصوتك الانتخابي، لكن كلام طيب وكلام مبشر يا شيخنا. كلام نعم. طيب وكلام مبشر تعقب عليه تقول ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هو اشار الى بعض المخالفات التي يعني قصد بها تشويه اصحاب الاتجاه الاسلامي، وهذا امر متوقع. ومنذ أن دخل إخواننا مجلس الشعب وهناك ترصد عجيب لحتى الأخطاء والهنات البسيطة، وعدم استغفار أو عدم استعذار لمثلا حداثة التجربة، وفخمت الأخطاء بشكل فعلا أثر إلى حد كبير في الصوت الانتخابي لصالح المرشح الإسلامي. ولكن عاد بقوة والحمد لله، هذا الصوت يتوجه حسب البوصلة الإسلامية الصحيحة بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمر هذا العرس مرورا طيبا مباركا، وأن يسفر عن حاكم طيب أمين صالح، ويقود الأمة إن شاء الله إلى بر الأمان
إن شاء الله. يا نبي السفير، حابب أسأل حضرتك سؤال حضرني فجأة كده. والدكتور عبد الغفار بيتحدث عن الصحف القومية، مش عارف مجلس الشورى قبل الانتخابات بأيام ومجلس الشعب والحديث عن تغيير رؤساء التحرير لوجهة إسلامية وعدم الرضا عن كل هؤلاء رؤساء التحرير وبعض القيادات الإعلامية، هل أثر بالسلب وجعلهم ينحازون انحياز كامل نحو فلول الوطني؟ خافوا ولا إيه وجهة نظرك؟
هو بكل أسف أن فعلا التيار الإسلامي تعرض في السنة في العام الأخير ده اللي هو عام الثورة،
نعم.
تعرض فعلا إلى حرب شعواء،
نعم.
من أطراف مختلفة. يعني هو الدين الإسلامي يعني بيرعب الغير منضبطين،
نعم.
ففي تخوف فعلا فطري، بس لدرجة إيه؟ لدرجة إنه زي ما حضرتك أشرت إلى واقعة هامة جدا، واقعة سياسية وممكن نختلف عليها، أن مجلس الشورى تسرع في إذا كان في حد مسؤول قال تصريح مثل هذا.
أعتقد قبل الانتخابات كان غير موفقا بالوضع.
خلاص بالضبط، ما ده اللي أنا بقوله يعني حضرتك، هو فعلا مش مفروض أنه كان يعني. لكن خلاف ذلك، السنة الأخيرة دي كلها أبص ألاقي اللقاءات كلها تنحصر لما يجوا يتكلموا عن الإسلام والمسلمين والتيار الديني،
نعم.
أفاجأ بأنه كل الحديث عن طب هتعملوا إيه في الشواطئ، هتعملوا إيه في لبس المايو،
نعم.
طب هتعملوا إيه مع الغرق مع السافرة،
نعم.
هتعملوا إيه مع أمور غريبة جدا. هو الإسلام اختزلناه
في شيء
ثلاث أربع صور كده، هو ده بقى خلاص، بقى المخيف هو في الإسلام. ويطلع لك ناس بلا سبب يقول لك انا لا لو الاسلاميين انا هاجر واسيب البلد واطفش من هنا. عايزين كلام موضوعي يا جماعة، ده الاقرب يعني اقرب الناس الى بعضهم الناس المتدينة باي اديان، الأديان، خاصة الإسلام الذي يحترم جميع العقائد الأخرى. بما يعني ربما الآخرين لا يحترمون عقيدتنا، ربما لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما لا يحبون الإسلام،
لكن أنت مسلم،
لكن إحنا مسلمين ومؤمنين بالأنبياء وبالرسل الآخرين نفس إيماننا بالرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا يعني يتعرض فعلا التيار الإسلامي إلى حرب شعواء يمكن أكتر من
النظام السابق.
اللي بنشوفها بين النظام السابق، مش بس النظام السابق بل بالغرب نفسه.
نعم.
يعني الغرب لا يعادينا هذه بهذا الشكل الحرب الداخلية الشعواء.
نعم.
بعض الأخطاء حصلت فعلا من التيار الإسلامي.
نعم.
اللي هو منها حضرتك اللي تفضلت بيه،
يعني مثال حي، ناس مقدمة على انتخابات وفجأة بهاجم كل رؤساء الصحف،
بس جل من لا يخطئ،
لا فهم كلها
هو خطأ،
خلاص هتبقى ضدك
بالظبط،
هو في من الاعلام، فالناس بتحولت الراي العام بعد ما
كنا بيتلقفوا. نعم. الشيء اللي هو
ياخذوه بيعظموه، هم تركين مجلس الشعب كله وكل الحوارات اللي تدارت ومسكين لك اسلهم اذنوا في شوف اهتموا بالاذان في مجلس الشعب. يعني بنشكر حضرتك، كلمه اخيره للساده المشاهدين شيخنا الشيخ هشام،
بارك الله فيك. أتوجه إلى إخواننا وإلى المواطنين الكرام بضرورة التوجه إلى صناديق الانتخاب لمن لم يتوجه، وهذه فرصة تاريخية قد نندم إذا أفلتت من أيدينا، والتقاعس عن أداء هذا الواجب قد يدفع بمرشح لا يرعى فينا إلا ولا ذمة، ويأخذ دفة السفينة إلى بحر الشهوات والمهالك. أنا أدعو جميع المصريين بالتوجه إلى صندوق الانتخاب واختيار القوي الأمين الصالح المتدين.
كلمة أخيرة جناب السفير.
أنا بشارك أستاذنا الشيخ هشام الحقيقة في دعوته، لأن هذه فرصة سانحة أمامنا وسويعات على رأي الأستاذ عزت أمامنا، هي سويعات فاصلة.
نعم.
فيجب أن نستخدمها ونستغل هذه الفرصة ولا نتقاعس عن أداء هذا الواجب.
شكرك، شكري في النهاية جزيل لجناب السفير الأستاذ أو شريف ريحان سفير مصر بأفغانستان والعراق، شيخنا الداعي الإسلامي الشيخ هشام. شكرك، شكري جزيل. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا في اليوم المفتوح، متابعة مستمرة لكل ما يجري وما يدور في الانتخابات الرئاسية. فقط رسالة بسيطة، صوتك أمانة، أعطه لمن يتقي الله فيك، إياك أن تمتنع عن التصويت، إياك أن تشوش، إياك أن تأخذ فكرا غير واضح، اعلم إياك أن تعتمد على رجل وتترك رب العالمين، مهما كان الرئيس المقترح أو الذي تراه مناسبا، الخلفية التي تعيدك إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي سيخرجنا من هذه المحنة. شكرا، وإلى اللقاء مع فقرات اليوم المفتوح. يسمع لنا ويخلص لنا بالحكمة، يجمع شملنا ولا نبقى يوم.